أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخلقين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس. لا زال الكلام في الموضع الأول، وهو معقود لبيان أنحاء تعلق النهي بالعبادة وبيان حكم كل واحد منها من حيث الدخول في محل النزاع وعدمه. وقد بلغ الحديث إلى القسم الخامس، وهو ما إذا تعلق النهي بالوصف المفارق عن العبادة. وهذا بدوره على قسمين: القسم الأول تارة لا يكون الوصف المفارق في مقام تحققه متحدا، أي لا يكون متحدا مع الموصوف، أعني العبادة، وجودا، بل له، أي للوصف، بل له وجود على حدة، وإنما اقترنا اتفاقا كالنظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، أو الاستماع إلى الغيبة أثناءها أثناء الصلاة، وما شاكلوا ذلك فإن الصلاة متصفة بهذه الأمور، إلا أنه لا اتحاد وجودا بين الصلاة وبين النظر إلى الأجنبية مثلا، بل هما موجودان منفصلان قد جمع بينهما الزمان فسفة، فلا يصح أن يقال بأن الصلاة عليكم بأن الصلاة عين النظر إلى الأجنبية. وفي هذا القسم النهي عن الوصف لا ربط له بموصوفه أعني العبادة،
أي النهي عن النظر إلى الأجنبية الذي تحقق في أثناء الصلاة. هذا النهي لا ربط له بموصوفه عن الصلاة، ولا يسري النهي عن الوصف إلى العبادة لوضوح أنه لا موجب للسريان لكون الصلاة والنظر إلى الأجنبية موجودين منفصلين لا تقيد لأحدهما، موجودين منفصلين قد جمع الزمان بينهما صفة، ومثل هذين الموجودين الذي جمع الزمان بينهما اتفاقا لا تقيد لأحدهما بالآخر، فلا موجب للسريان لعدم الاتحاد وجودا ولعدم التقيد. وعندها فلا تكون العبادة، يعني هي الموصوفة بذاك الوصف، وعندها فلا تكون العبادة في هذا القسم منهيا عنها أصلا، وعليه سيكون هذا القسم خارجا عن محل النزاع. إذ لا نهي متعلق بالعبادة كي يبحث ويقال بأن النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أم لا؟ القسم الآخر وتارة أخرى يكون الوصف المفارق، يكون الوصف المفارق في مقام تحققه متحدا بالوجود مع موصوفه كالغصبية مع الصلاة، فإن الغصبية منطبقة على أفعال الصلاة حيث أن أفعال الصلاة هي المعنونة بعنوان الغصب. ahdiyati wa fi hadzal qism al amru wal maqlabu mabniyun ala jawaz ijtima' al amri wal nahyi wa adamihi. Fa in qulna fi tilka al mas'ala بجواز الاجتماع فنقول هاهنا بأن الأكوان الصلاتية لا مانع من أن تكون واجبة ومحرمة وعندها فلا يسري النهي عن الوصف إلى العبادة وعليه فيكون البحث على مبنى الجواز خارجا عن محل النزاع. وأما إذا قلنا في تلك المسألة بالامتناع فنقول هنا بأن النهي وإن قلنا هنا بالامتناع وتقديم جانب النهي فنقول هنا بأن النهي عن الوصف يسري إلى العبادة وعندها فيدخل البحث في محل النزاع من مسألتنا وأن هذا النهي عن العبادة مقتضي لفسادها أم لا. فتلخص أن النهي المتعلق بالوصف المفارق غير المتحد وجودا مع موصوفه وقد جمع الزمان بينهما صدفة. جواب أن النهي المتعلق اللي هو في القسم الأول خارج عن محل النزاع لأن النهي عنه لا يرجع إلى النهي عن العبادة أصلا. وأما الوصف المفارق المتحد في الوجود مع موصوفه فبناء على مبنى الجواز خارج عن محل النزاع. وأما بناء على مبنى الامتناع فداخل في محل النزاع. هذا كله في بيان أقسام وأنحاء تعلق النهي بالعبادة. ثم بعد أن بين قدس سره حال النهي عن نفس الجزء يعني جزء العبادة أو الشرط أو الوصف، الوصف عندك لا تسمي الوصف الملازم والوصف المفارق، أراد أن يبين حال النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور بقوله وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور نقاط إلى وحاصل ما أفاده قدس سره في ذلك أنه تارة نرى أن النهي في ظاهر الخطاب مترتب على نفس العبادة إلا أن علة تعلق النهي بالعبادة أحد هذه الأمور، إما الجزء أو الشرط أو الوصف الملازم أو الوصف المفارق. مثلا قال المولى لا تصلي مع سورة العزيمة، فالنهي في ظاهر الخطاب قد تعلق بما قد تعلق بنفس الصلاة، قال لا تصلي، إلا أن منشأ ذلك وجود سورة العزيمة، فلأجل وجود سورة العزيمة جاء خطاب لا تصلي. أو مثلا قال المولى لا تصلي في الحرير، فإن علة النهي عن الصلاة في الحرير هو لبس الحرير بالنسبة للرجل، فإن عدمه شرط في صحة الصلاة ولكن في ظاهر الخطاب نرى أن النهي قد وجه إلى نفس الصلاة حيث قال لا تصلي، أو مثلا قال لا تصلي جهرا، وما شاكلوا ذلك مما كان النهي في ظاهر الخطاب قد تعلق بنفس العبادة، إلا أن علة تعلقه بها أي بالعبادة أحد هذه الأمور، يعني إما الجزء أو الشرط أو الوصف. فما الحكم في هذه الموارد؟ قسم صاحب الكفاية قدس سره هذا المبحث إلى قسمين. القسم الأول أن إسناد النهي إلى نفس العبادة إسناد مجازي، ومن باب تعلق ومن باب أن الوصف بحال المتعلق كقولك زيد منطلق أبوه، بحيث كان النهي في الحقيقة موجها إلى الجزء أو الشرط أو الوصف لا إلى نفس العبادة. وبكلمة أخرى، إسناد النهي إلى العبادة بالعرض والمجاز من قبيل إسناد الجري إلى الميزاب، وكان المنهي عنه حقيقة هو الجزء أو الشرط أو الوصف لا نفس العبادة، يعني لا تصلي في الحرير المنهي عنه في الحقيقة منه لبس الحرير مو نفس الصلاة. هذا القسم الأول. فإن كان النهي من هذا القبيل، عن قبيل هذا القسم الأول، فحال هذا النهي حال النهي عن أحد هذه الأمور الذي تقدم في الأقسام، افتح القوس الثاني والثالث والرابع والخامس، يغلق القوس، من حيث دخوله في محل النزاع وعدمه. القسم الثاني، القسم الآخر، أن إسناد النهي إلى نفس العبادات إسناد حقيقي ومن باب الوصف بحال نفس الشيء. وأما وجود الجزء أو الشرط أو الوصف فهي واسطة في ثبوت النهي حقيقة. المن ثبوت النهي حقيقة لنفس العبادة، فيكون أحد هذه الأمور واسطة ثبوتية لا واسطة عروضية كما في القسم الأول. وبكلمة أخرى، أن النهي عن العبادة على نحو الحقيقة بأن كان المقصود هو تحريم نفس العبادة، وإن كان السبب لتحريمها مبغوضية جزئها أو شرطها أو وصفها، بحيث كان أحد هذه الأمور، يعني جزء العبادة أو شرطها أو وصفها، بحيث كان أحد هذه الأمور واسطة في ثبوت النهي للعبادة حقيقة لا واسطة في العروض. فإن كان النهي من هذا القبيل فحال هذا النهي حال النهي في القسم الأول، أعني تعلق النهي بمن؟ بنفس العبادة، بل هو عينه حقيقة. وقد عرفتم حكم القسم الأول وأنه داخل في محل النزاع قطعا. وأما قد يسأل بأن تشخيص أحد هذين الحالين وأن النهي من قبيل الأول أم أنه من قبيل الثاني، فبما يتم ذلك؟ يجاب بأن تشخيص ذلك منوط بخصوصيات الموارد، يعني في مقام الإثبات الفقيه ينظر إلى الأدلة يستفيد أن النهي هل هو من قبيل القسم الأول، فيكون حال حال منه حال النهي في القسم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، نشوف انت لاحظ مقتضى دليله كماذا لا تصلي مع سورة عظيمة يعني النهي عن جزء العبادة، لا تصلي في الحرير يعني النهي عن شرط العبادة، لا تصلي جهرا يعني عن الوصف الملازم، وهكذا. هذا تمام الكلام في الموضع الأول. وأما الموضع الآخر فيرتبط بتعلق النهي في المعاملات أو بالمعاملات، فذكر قدس سره أن أقسام وأنحاء تعلق النهي بالعبادة الخمسة، الخمسة وصف للأقسام والأنحاء، هي بعينها أقسام وأنحاء تعلق النهي بالمعاملة. فكانة يتعلق النهي بذات المعاملة، كالنهي عن البيع وقت النداء، أي وقت النداء إلى صلاة الجمعة. وأخرى يتعلق بجزء المعاملة كالنهي عن بيع ما يملك وما لا يملك. النهي هنا وين منصب؟ منصب إلى ذاك الجزء من المعاملة اللي هو ما لا يملك. هذا ممكن كما درستم في الفقه، هذا ممكن نقرأ ما يملك وما لا يملك، أو ما يملك وما لا يملك. وثالثة يتعلق بشرط المعاملة كالنهي عن بيع الخشب بشرط أن يعمل صنما أو صليبا. ورابعة يتعلق بالوصف الملازم للمعاملة كالنهي عن كون البيع ربويا، فإن الربوية وصف ملازم للبيع الربوي. وخامسة يتعلق بالوصف المفارق عنها كالنهي عن نكاح أخت الزوجة، فإن الإنسان إذا طلق الزوجة الأولى فيتسنى له شرعا أن يتزوج بأختها، ولا يصدق عنوان أخت الزوجة. وأما أحكام هذه الأقسام من تعلق النهي بالمعاملة هي عين الأحكام المتقدمة في الموضع الأول، من حيث الدخول في محل النزاع وعدمه. فلذلك لم يطل الماتن الكلام في ذلك. ثم ينهي قدس سره الكلام عن مقدمات المسألة ويدخل في صلب المسألة، وهو أن النهي في العبادة أو المعاملة هل يقتضي فسادها أم لا؟ وذكر أن في المسألة أقوالا متعددة ربما تزيد على العشرة على ما ذكره الشيخ الأعظم في التقريرات، إلا أن المهم ليس التفصيل والتطويل في ذكر تلك الأقوال بقدر ما هو المهم تحقيق القول المختار والرأي الحق في المسألة. فلذا يقول أن تحقيق القول الحق في المسألة يستدعي بسط الكلام في مقامين: المقام الأول في العبادات، والآخر في المعاملات. قال رحمه الله: وهذا بخلاف، وين بعد أن بين حكم القسم الرابع وأنه داخل في محل النزاع، قال: وهذا بخلاف القسم الرابع. ماذا كان؟ النهي قد تعلق بوصف ملازم للعبادة. يقول: بخلاف ما إذا كان مفارقا، يعني ما إذا كان الوصف المتعلق للنهي ماذا كان؟ مفارقا عن العبادة كما في القسم الخامس. يعني هذا كما عرفتم من الخارج على قسمين بدوره، فالقسمان يحتاج أنه القسم الأول خالص من محل النزاع، القسم الثاني أنه الوصف مستحيل، قلنا يبتنى على يا مسألة، يبتنى على مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدم الاجتماع، فعلى مبنى الجواز يخرج وعلى مبنى الامتناع يدخل في محل النزاع. هذا يحتاج في العبارة من الحبارة المضبوطة. قال: فإن النهي صراحة يبدأ هو بالقسم الأول، في القسم الأول من قسمي هذا القسم الخامس، تعلق النهي بالوصف المفارق. قال: فإن النهي عنه عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف، يعني من الموصوف العبادة، الصلاة اللي صار بيها في أثنائها نظر إلى الأجنبية، الصلاة اللي صار في أثنائها استماع إلى الغيبة. قال: فإن النهي عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف إلا، راح يعرض على القسم الآخر، إلا فيما إذا اتحد الوصف المفارق مع موصوفه وجودا. القسم الثاني زين. في القسم الثاني الآن طلعنا من القسم الأول، عرفنا أن القسم الأول خارج عن منه، خارج عن محل النزاع، لا موجب للسريان لوضوح ماذا؟ لوضوح أن الصلاة والنظر إلى الأجنبية موجودان منفصلان، قد جمع الزمان بينهما قصة، ومثل هذين الموجودين الذي جمع الزمان بينهما اتفاقا لا تقيد لأحدهما بالآخر. يعني ما يكون معنى أن نقيد الصلاة بالنظر إلى الأجنبية، أو النظر الأجنبي نقيده بمن بالصلاة، نقول النظر إلى الأجنبية فقط دائما يتحقق في داخل في أثناء الصلاة، وفحينئذ لا موجب للسريان. إذا ما كان موجب للسريان فالعبادة يعني الموصوف بهذا الوصف شنو أصلا؟ بينهي ما بينهي، حتى نبحث أن نقول هذا النهي يقتضي الفساد لو ما يقتضي الفساد. زين، وين أخذ بنا المصنف؟ أخذنا إلى القسم الثاني، قال إلا فيما إذا اتحد الوصف المفارق مع الموصوف وجودا. زين، احنا عرفنا انه في القسم الثاني مو رأس المطلب هكذا، اذا اتحد الوصف المفارق مع الموصوف وجودا معنى رأس يدخل وين؟ في محل نزاع، وانما يدخل على يا قول على مبنى الامتناع. لذا قال، قال الا فيما اذا اتحد الوصف مع الموصوف وجودا بناء على منه، بناء على امتناع الاجتماع. هذا البناء قيد المن؟ قيد للسراية في ظرف الاتحاد الوجودي، يعني في ظرف الاتحاد الوجودي قلنا يسري وما يسري؟ يسري النهي إلى الموصوف، لكن متى؟ بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، فيسري النهي عن الوصف المن يسري إلى الموصوف إلى العبادة، فالعبادة تتعلق بالنهي. وأما بناء على مبنى جواز اجتماع الأمر والنهي، قال فلا يسري إليه، فلا يسري النهي عن الوصف إليه إلى الموصوف، فلا تكون العبادة على مبنى الجواز شنو؟ منهي، منهيا عنها، فإذا ما بيها نهي كيف يندرج في محل النزاع؟ كما عرفت في المسألة السابقة، أي مسألة اجتماع الأمر والنهي، فتلخص أن النهي المتعلق بالوصف المفارق غير المتحد مع الموصوف وجودا خارج عن محل النزاع القسم الأول، وأما الوصف المتعلق وأما الوصف المفارق المتحد وجودا فعلى مبنى الجواز خارج، وعلى مبنى الامتناع داخل في محل النزاع. قال هذا حال النهي المتعلق بنفس الجزء، يعني بنفس جزء العبادة، لا تقرأ إحدى سور العزائم في الصلاة. النهي تعلق بمن؟ بنفس جزء العبادة، أو بنفس شرط العبادة، أو بنفس وصفها الملازم أو وصفها المفارق. هذا هو حاله اللي عرفناه في القسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع والقسم الخامس. وأما النهي عن العبادة، النهي في ظاهر خطاب عن منه؟ عن نفس العبادة، لا تصلي، لكن لأجل منه؟ لأجل أحد هذه الأمور، لا تصلي مع سورة العزيمة، لا تصلي في الحرير، لا تصلي جهراً. قال لاحظ، قلنا قسم المصنف هذا المبحث إلى قسمين، مو نجي القسم الأول. قال فحال هذا النهي، حال النهي عن أحد هذه الأمور شو وقت؟ إن كان من قبيل القسم الأول، أي من قبيل الوصف بحال المتعلق. يعني شنو الوصف بحال المتعلق؟ يعني إسناد النهي إلى نفس العبادة إسناد مجازي، بالعرض والمجاز، من قبيل إسناد الجري إلى الميزاب. تقول الميزاب يجري والحال هو الميزاب ما يجري، الماء يجري. قال من إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق، أي إن كان من قبيل القسم الأول، اللي وهو كون المنهي عنه حقيقة نفس تلك الأمور مو نفس العبادة. قال فحال النهي حال النهي وين عن أحدها اللي عرفناه في القسم الثاني والثالث والرابع والخامس من حيث الدخول في محنزات وعدم دخوله. وبعبارة أخرى قال كان النهي عن العبادة بالعرض يعني بالعرض والمجاز من قبيل إسناد الجري إلى الميزاب بحيث كان المنهي عنه حقيقتان نفس الجزء نفس الشرط نفس الوقت مو نفس العبادة. زين العدل الآخر يعني القسم الآخر قال وإن كان منه النهي عن العبادة بواسطة أحدها. يقول النهي عن العبادة بواسطة أحد هذه الأمور لكن إلا أن أحدها من قبيل منه من قبيل الواسطة في الثبوت لا واسطة العروض يعني القبيل الواسطة في الثبوت يعني الجزء أو الشرط أو الواسط واسطة في ثبوت النهي حقيقة لنفس العبادة مو واسطة في العروض كما في القسم الأول. شلون يعني واسطة في العروض؟ يعني القسم الأول قلنا مو قلنا النهي حقيقة هو وين رايح؟ رايح لنفس الجزء مو راح للشر راح للوسط. إلا أن هذه الأمور الجزء الشر الوسط الملازم الوسط المفارق واسطة في شنو؟ في عروض النهي على العبادة يعني لولاها لما عرض النهي على العبادة يعني لا تصلي في الحرير لولا هذا في الحرير ما عرض النهي على منه على العبادة. فهذه الأمور واسطة عروضية لا ثبوتية في القسم الأول واسطة عروضية بينما في القسم الثاني واسطة ثبوتية يعني واسطة في ثبوت النهي حقيقة المن لنفس العبادة. القسم الثاني قال إلا أن أحدها من قبيل الواسطة في ثبوت النهي حقيقة لنفس العبادة لا واسطة في العروض حتى يكون المنهي عنه حقيقة نفس تلك الأمور. لا ليس كذلك. قال إذا كان من هذا القبيل من قبيل القسم الثاني قال كان حال النهي حال النهي في القسم الأول يعني لا تصلي في الحريق حال حال من يصير حال حال لا تصلي في الدار المقصوبة يعني نفس القسم الأول. القسم الأول شنو كان حكمه؟ أنه داخل في محل النزاع قطعا. قال كان حال النهي إذا كان من هذا القبيل من قبيل القسم الثاني يكون حال النهي حال النهي في القسم الأول فلا تغفل عن انقسام النهي عن العبادة لأجل جزئها أو شرطها أو وصفها انقسام النهي إلى القسمين المذكورين إما إسناد النهي إلى نفس العبادة إسناد مجازي أو إسناد على نحو الحقيقة. قال ومما ذكرنا هذا الموضع الآخر الموضع الثاني من البحث النهي في المعاملات. قال ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادات يظهر حال الأقسام في المعاملة وأنها أيضا خمسة لكن يقول فلا يكون بيانها على حد بمهم كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على لكن احنا ذكرت لكم الأقسام الخمسة المعاملة وأحكامها أيضا نفس تلك الأحكام يعني القسم الأول والقسم الثاني لا ريب في دخولهما في محل النزاع والقسم الثالث والرابع والخامس بهذه التفصيلات المتقدمة كما أن تفصيل الأقوال في هذه المسألة أي في الدلالة على الفساد وعدم الدلالة على الفساد التي ربما تزيد الأقوال على العشرة على ما قيل. القائل هو الشيخ الأعظم في التقريرات المنسوبة إليه رحمه الله التي ربما تزيد عن عشرة. قال كذلك يعني كذلك يعني ليس بمهم. يقول كما أن تفصيل الأقوال ليس بمهم، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيق القول الحق على نحو نظر الحال في الأقوال الباقية. مقول إذا احنا بينا الحق هذا يعني الرأي المختار وحققناه بشكل واضح جميل مع البرهان، عند ذلك يظهر ماذا؟ ضعف سائر الأقوال. هذه طريقة الآخوذ رحمه الله. قال ولا بد في تحقيق ما هو الحق في المسألة على نحو يظهر الحال في الأقوال، لا بد من بسط المقال في مقامين، المقام الأول في العبادات والآخر في المعاملات. وإلى هنا نختم الدرس، ويكون إن شاء الله الشروع بعد عيد الفطر المبارك. وينبغي في الختام ومع أني أستمع منكم العذر لأخذ بعض الدقائق، الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن طالب العلم ينبغي أن يفهم ما معنى وما حقيقة العطلة أو التعطيل. التعطيل بالنسبة إلى ديدن المستغلين ليس هو المعنى الظاهر، ليس هو المعنى السائد، ولو على بعض المستويات أو على بعض الأنظار، وأنه تعطيل الفكر، وأنه الابتعاد عن الدرس، وأنه ابتعاد عن الكتاب، وإنما التعطيل بجوهره وحقيقته وروحه لدى المشتغلين هو دوام آخر ونشاط آخر ولون آخر من الدراسة. هناك كثير من الأمور لا يوفق إليها الإنسان، أمور كمالية كلها في خانة الكمالات المعنوية، لا يوفق إليها الإنسان في أثناء التحصيل الدراسي في أثناء الدوام. ينبغي أن يستغل ماذا؟ أن يستغل هذه الفرصة حتى لنيل تلك المقاصد اللي عنده الكمالات المعنوية. من قبيل هناك أكو مباحثات في بعض الكتب التي لو بحث الطالب عنها مراراً وكراراً في داخل الحوزة لما يجد ماذا؟ لما يوفق إلى أستاذ يدرس تلك المواد، بينما في العطلة ممكن يباحث فيها مع شخص مثل إما دارس هذه عند أستاذ آخر تفنى له قد درس المادة، أو حتى إذا ذات المقابل أيضا لم يدرس ذلك الكتاب، بالتالي ممكن كلانا في التعطيل حيث أن الفرصة موجودة والأمور مؤاتية معنا، ممكن إنسان يطالع الحواشي الشروح وأمثال ذلك يباحث. من قبيل أنه هناك بعض الدروس ما وفقت إلى حضورها في أثناء الدوام، ماذا؟ تستدركها في التعطيل. هناك مطالب إما أن الملقي قد التمس منك أنه يعني التقرير وكتابة البحث، أو لا أنت أردت أن تقرر المطالب ما وفقت في الدوام توفق إليها إن شاء الله في التعطيل. فالخلاصة أن التعطيل فرصة ذهبية ثمينة جدا، يعني لا تضيعونها، واقعا هي فرصة، يعني اشتغال بمذاكرة العلم، اشتغال بالكتابة، اشتغال بكتابة بحث من البحوث مثلا، أو على مستوى آخر، وهذا واي يعني فشيء هام جدا ما يتعلق ببعضكم أنه ينزل إلى منطقته أو هو هنا ويريد أن يفتح حلقة درسية تعطيلية للصغار أو للنساء أو ما شابه ذلك، فهذه إنما هي لابد تصير هذه الأمور كلها تفعيلات ويفعل دورها في التعطيل، مضافا إلى كل واحد فينا هو موظف وفي عاتقه أنه على مستوى الأهل بالمعنى الخاص هذا المقدار مما هو القدر المتيقن من وظيفة الطلبة. يعني إذا ماكو وظيفة على عاتقه أن ينزل إلى منطقته ويفتح فدرس عام وما شابه ذلك، لا أقل القدر المتيقن من الأدلة وإلا موالية يعني التعطيل إذا فهمناه على معناه أنه تعطيل الفكر الابتعاد عن كتاب، وهذا عين الخطأ، فحتى يصير إشكال علينا من حيث صرف الوقت واحد، اثنين في إشكال من حيث ماذا الراتب سهم الإمام. يعني هل أنه عندما نعطل يعطلون الراتب؟ يعني من باب التقريب هذا قضية خطابية مو مطلب عني، بس من باب تقريب المطلب، لو أن الإنسان يقول أنا مثلا ليش ما تعطل ليش كذا، خلي يقطعون راتبه رجب وشعبان ورمضان لتراه ينادي بأعلى صوتي أنه أريد استمرار الدرس، وحتى عند بعض الالتزامات يتركها، فلا يكون الإنسان يوصل إلى هذا المستوى. فمع أن مع أنه يطرح لنا سهم الإمام يطرح بإداء ماذا، وأنتم تعلمون أنه صرف سهم الإمام في كتاب الخمس كلكم درستم هذه العبارة، والعبارة هي جدا يعني مخوفة وعبارة جدا قوية، أنه يطرح من جملة مقاريس سهم الإمام لطلبة العلوم الدينية الذين يصرفون أوقاتهم ليلا ونهارا في طلب العلم. هذه العبارة وايد مهمة، يعني اللي يقرأ كتاب الخمود لازم يقف هنا على هذا المطلب، وينبغي أن يصير الأستاذ إذا درس هذه العبارة كن تنطي فتبحث أخلاقي أيضا في نفس الوقت، كن شعر المقابل أن أنت ليش جاي، إذا ما مؤهل أرجع إلى حيث ما كنت، تكون في مأمن من هذه الورطات، يصير بيفة بحيث أخلاقي لعله حتى الدرس كامل إنسان بإمكانه يتكلم حول هذه العبارة أنه ليلا ونهارا. فكيف أنه نفهم التعطيل على أساس أنه الابتعاد عن الكتاب أو تعطيل الفكر؟ فينبغي أن نستغل هذه الفرصة لا أقل موالية بالنسبة إلى الأهل بالمعنى الأخر. افتح لهم درسا في العقائد، افتح لهم درسا في تعليم مسائل الحلال والحرام، هذا على مستوى إذا أكو هناك أطفال نضج يفهمون يفتح مثلا درس للأهل ودرس يفتح للأولاد، تعليم الآداب العامة الأخلاق العامة الأمور الشرعية الواضحة اللي يستقبلها ذهنه الأطفال. وفي الختام أرجو دعاءكم، وأنا أيضا أدعو لكم بالتوفيق والتسديد، وأن توفقوا إن شاء الله إلى نيل مقاصدكم بحق محمد وآل محمد.